قال الشارح رحمه الله: قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، فقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أركان الإيمان الستة، جعل الله تعالى من آمن بها مؤمنا، وجعل الكافر هو من كفر بها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق على النبي عليه الصلاة والسلام. متفق على الصحيح. قال: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. والآن سيذكر نبذة مختصرة لعلك لا تجدها ملخصة في أحسن من هذا الموضع، عن عقيدة الفلاسفة وعقيدة المعتزلة وعقيدة الرافضة، وأحسن ما لخصه عقيدة الفلاسفة، وأن قولهم ليس فيه إيمان أصلا. قال: وأما أعداؤهم، أي أعداء الرسل، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. على ماذا يعود الضمير؟ في جحدها وإنكارها؟ على أصول الستة، على أركان الإيمان. قال: وأما أعداؤهم، إن ذكر قال الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم للحكماء. بل هذا هو أصل معنى هذه الكلمة، فإن معنى فيلسوف تقدم معنا أن معناه هذا محب الحكمة. قال: فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، ما آمنوا بهذا الشيء أصلا. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، وهذه الحقيقة هو ماذا؟ إنكار لله سبحانه وتعالى. إذا هل يتصور وجود دون ماهية ولا حقيقة؟ ما من موجود إلا وله ماذا؟ ماهية وحقيقة. فإذا انتفت الماهية والحقيقة عن الشيء معناه أنه ماذا؟ عدم، لا وجود له. فقولهم هذا فيه إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي. هذا كلام من كلام الشارع، ليس من كلام الفلاسفة. قوله وكل موجود في الخارج فهو جزئي، أي هم ينكرون علم الله بالجزئيات، مع أن كل الموجودات في الخارج هي ماذا؟ جزئيات. قال: فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، قالوا علمه عام، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. وهذا قولهم بماذا؟ بقدم العالم. وهذا يلزم منه أن العالم حدث بدون محدث، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، لأنه ماذا؟ مقارن له أزلا وأبدا. أزلا أي في الماضي الذي لا بداية له، وأبدا أي في المستقبل الذي لا بداية له. معنى أن العالم وجوده مع الله عز وجل، معنى أنه وجد بدون محدث وبدون موجد له، وليس الله تعالى هو الذي أوجده. فهذه عقيدتهم في حق الله. حقيقة عقيدتهم ماذا؟ إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. في حق صفات الله كلها ماذا؟ يعطلونها، لا يعلم الجزئيات، مع أن كل الموجودات في الواقع هي ماذا؟ جزئيات. إذا نفينا علمه بالجزئيات معنى أننا لا نثبت لله العلم أصلا. كذلك القدرة والمشيئة ينفونها، وهكذا العالم ليس الله هو الذي أوجده، بل وجوده مقارن لوجود الله عز وجل. قال وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللغو، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. يعني العالم وإن سموه مفعولا، يسموه مفعول لله عز وجل، لأن الله الذي فعله، إنما هذا كما يقال مجاملة للمسلمين، مصانعة للمسلمين، وإلا فهم لا يعترفون أن هذا العالم مفعول لله ولا مخلوق لله. قال وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. هل آمنوا بالله؟ ما آمنوا بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، هذه الأولى، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة. ما قلنا هيول الشيء أي أصله ومادته التي يصنع منها، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية بأشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتذهب وتنزل وتذهب وتجيء وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. العقيدة في هذا في الكتب والرسل وماذا؟ والملائكة. ما هي الكتب؟ قالوا هو القرآن، هذا فيض فاض من العقل الفعال على بشر. هذا الرسول من هو البشر؟ بشر تميز على غيره بثلاث صفات. الصفة الأولى قوة الإدراك حتى ينال من العلم ما لا يناله غيره. الثاني قوة النفس حتى يستطيع التأثير على العالم في قلب صورة إلى صورة. الأمر الثالث قوة التخيل حتى يخيل الأشياء المعنوية بأشكال ماذا؟ محسوسة. ثم عقيدة في الملائكة أنها أشياء معنوية، ليس هناك أجسام حقيقية تصعد وتنزل وتأتي وتذهب، بل كل ذلك أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان.
يعني حنية في العقل الفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، عقله فاض عليه فاض على قلب الرسول اللقيح.
نعم، يعني يقولون ما في شيء وحي، ولا هناك شيء أنزل عليه، ولا هناك ملائكة خاطبته، وهذا القرآن هو فيض النظر. قال وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، لأنهم ماذا قالوا في البداية العالم أنه ملازم لله أزلا وأبدا لا يخرب. قالوا عندهم أن هذا العالم لا يخرب، ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور والشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عنده أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الدليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة أيضا. ومعنى أن الفلاسفة ما عندهم إيمان بأي ركن من أركان الإيمان أصلا، فلا يؤمنون بكتب الله وأنها كلام، ولا برسل الله وأن الله أرسلهم، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون بالله عز وجل، ولا باليوم الآخر، كل ذلك ينكرونه. قال: وقد أبدلت المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين. وسيأتي في آخر الكتاب يشرح الشارح أصول المعتزلة الخمسة بتوسع، ولكن هو لا بد من فهمها في هذا الموضع أيضا. وقد أبدلتها المعتزلة، واضح ما هي عقيدة الفلاسفة وإيمان الفلاسفة، ثم انتقل الآن إلى المعتزلة. قال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي أدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. الجسم هو الموصوف والعرض هو الصفة. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. وحرم يثبتون أن الإجسام هذه محدثة مخلوقة. وتكلموا بالتوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. هذا عقيدتهم في التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي الصفات كلها، لأنك إذا أثبتت صفة واحدة أشركت، أثبتت إلها آخر مع من؟ مع الله عز وجل. قالوا الصفات هي آلهة، ومن أثبت الصفات فقد قال بتعدد الآلهة. ولذا يقولون يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ القدماء. ومرادهم بالقدماء أي الآلهة. فإذا قالوا الطريق إلى التوحيد أن ننفي عن الله تعالى كل صفة. لماذا؟ ما هو الذي قد قرروا قبل هذا؟ قرانا الجسم والعرض. قالوا: واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. قالوا: كل جسم له صفات فهو إيش؟ مخلوق محدث. قالوا: فإذا أثبتنا الصفات لله تعالى معناه أنه ماذا؟ محدث. قالوا: والله قديم ليس المخلوق، ليس المحدث، فعليه فننفي ماذا؟ الصفات. هذا التوحيد عند المعتزلة. ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. لماذا سموه توحيدا؟ لأن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ الشرك. نثبت آلهة مع الله عز وجل. وأيضا قالوا: لأن إثبات الصفات يلزم منه أن الله تعالى ماذا؟ محدث، فإن الصفات وجودها تدل على أن الجسم الذي وصف به محدث. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. تكلموا في أفعاله، قالوا: هو لم يقدر أفعال العباد. العدل هذا معنى عندهم. ما معنى العدل؟ أنه لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها. قالوا: لأنه ليس من العدل أن يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليها. كيف يخلق أفعال العباد؟ أنتم تقولون أفعال العباد مخلوقة لله، ثم الله سبحانه وتعالى يعذبهم ويعاقبهم على شيء هو خلقه فيهم. قالوا: فالعدل أن نقول إن الله تعالى لم يخلق من أفعال العباد شيئا. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسألة الأسماء والأحكام. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد. الوعد والوعيد غير مسألة الأحكام. الوعد والوعيد قالوا يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. هذا معنى الوعد والوعيد عند المعتزلة. قال واجب على الله إثابة الطائعين وهذا هو ماذا؟ الوعد. وواجب على الله عقاب العاصين وهذا هو الوعيد. قال وهي مسألة الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد غير منزلة بين المنزلتين، مسألتان لما جاء الشارع سوية. مسألة المنزلة بين المنزلتين واضح أن فعل الكبيرة ليس بمسلم ولا كافر، خرج من الإسلام ولكن هل دخل في الكفر؟ قالوا لا، لم يدخل في الكفر. إذن ما هو؟ قالوا فاسق. هل هو مسلم فاسق؟ قالوا لا. هل هو فسق أكبر خرج به الكفر؟ قالوا لا، بقي في منزلة بين الإسلام وماذا؟ والكفر. قال ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. هذا الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو؟ هو إلزام الغير بما دانوا به، وضمن ذلك الخروج على ولي الأمر. إذا لم يلتزم بذلك يرون ماذا؟ الخروج عليه. فهذه أصول المعتزلة الخمسة. التوحيد، ما هو التوحيد عندهم؟ نفي الصفات. العدل، ما هو العدل عندهم؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد. طيب الوعد والوعيد ما هو؟ وجوب إثابة الطائعين وعقاب العاصين. المنزلة بين المنزلتين أن فعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إلزام الغير بما دانوا به واعتقدوا وضمنوا ماذا؟ الخروج على الولاء. خمس أصول قالها المعتزلة وخالفوا مدلول آية منزلة. أولها العدل مع التوحيد، والثالث الإنفاذ للوعيد. أمر بمعروف ونهي المنكر، منزلة بفعل ذنب أكبر، أمر بمعروف ونهي المنكر. نظم هذا رحمه الله كان في دمشق. خمس أصول قالها المعتزلة يتفضل. وخالفوا مدلول آي منزلة. خمس أصول قالها المعتزلة وخالفوا مدلول آي منزلة. أولها العدل مع التوحيد. عدل الثاني التوحيد. أولها العدل، لو قال كذا التوحيد كان ماذا؟ أحسن من قول إيش؟ مع، كأنه مع تفيد من الاثنين سوية. أولها العدل كذا التوحيد. والثالث الإنفاذ للوعيد. تقييم كبيرة. والثالث الإنفاذ للوعيد، منزلة بفعل ذنب أكبر، أمر بمعروف ونهي المنكر. قال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. ما هي أصول أهل السنة الخمسة؟ ستة. هو ذكر خمسة نعم: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثم أخذنا عقيدة الفلاسفة في هذه الخمسة، ثم ذكر أصول المعتزلة الخمسة. قال والرافضة، والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد، التوحيد والعدل. وقولهم في التوحيد والعدل مثل قول من المعتزلة. قول الرافضة في التوحيد والعدل كقول المعتزلة، فإن المعتزلة في عقيدتهم فقالوا التوحيد نفي الصفات، والعدل أن الله لم يخلق أفعال العباد، والنبوة والإمامة أما عقيدتهم في النبوة فإنهم أثبتوا النبوة لبعض أفرادهم. وادعوا لهم النبوة. وأما عقيدتهم في الإمامة فهو أن الإمامة لا تكون إلا لعلي ولذريته من بعده. قالوا الإمامة لا تكون إلا لعلي ولذريته من بعده، وكل إمامة من غير ذرية علي فهي إمامة ماذا؟ باطلة غير صحيحة. ولذا لا يرون السمع ولا الطاعة لولي الأمر، لأن كل الإمامة عندهم ماذا؟ باطلة. وقالوا أئمتنا 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إمامتهم هؤلاء 12 كانت بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يوصي بها للذي بعده، كل واحد منهم يوصي بها للذي بعده، وهم كلهم من ذرية الحسين ما عدا من قبله، كل الأئمة 12 من ذرية الحسين ما عدا والده وأخاه. من هم الأئمة 12؟ أولهم من؟ علي رضي الله عنه، والثاني الحسن، والثالث الحسين، والرابع علي بن الحسين الذي يلقب بماذا؟ بزين العابدين، والخامس محمد بن علي ابن الحسين الملقب بماذا؟ بالباقر، والسادس جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين الذي يلقب بماذا؟ بالصادق، والسابع موسى ابن جعفر، موسى ابن جعفر الملقب بالكاظم، والثامن هو علي ابن موسى الملقب بماذا؟ بالرضا، علي ابن موسى الملقب بالرضا، والتاسع هو محمد ابن علي الملقب بالجواد، محمد ابن علي الملقب بالجواد، والعاشر هو علي ابن محمد الملقب بالهادي، علي ابن محمد الملقب بالهادي، والحادي عشر هو الحسن ابن علي العسكري ملقب بالعسكري، الحسن ابن علي، والثاني عشر هو محمد ابن الحسن العسكري الذي هو قالوا دخل سرداب سامراء بالعراق. والعجب أن كتب الشيعة متفقة أن الحسن ابن علي العسكري مات ولم يولد له، مات عقيما لم يولد له شيء من الذرية، إلا بعض الروايات الكاذبة التي تدعي أنه ولد له ولد فأخفاه خوفا من السلطان في ذاك الزمان لأنه كان يطلبه فأخفاه في السرداب وهو الذي هم ينتظرونه الآن. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاف فإنكم تلثتم العنقاء والغيلان. ما معنى العفاء؟ تراب. وذكر السفاريني رحمه الله أنهم وهو رآهم قال في سامراء عند هذا السرداب يصبحون في كل يوم معهم فرس وطعام وماء ينتظرون خروج إلى غروب الشمس ثم ينصرفون. سبحان الله كيف تبلدت عقولهم. ساء أن تريد تسير تقولون هيبة لا خارج. طيب هذه أصول الرافضة، كم هي أصول الرافضة؟ أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمام، وأعظم أصولهم هو ماذا؟ الإمام. ولذا جعلوا هذا الأصل هو الفارق بينهم وبين سائر طوائف الأمة، جعلوها الركن الأصيل في الإيمان، من آمن بالإمامة هو المؤمن ومن كفر بها كافر. وانظر كيف اتخذوا شيئا لا يوافقهم عليه أحد من المسلمين حتى لا يبقى مسلم إلا هم. قال: وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه الشر في تلك الليلة، وقيل كفتاه عن القيام كما جاء في بعض الروايات الحديث. أجزأت عنه قيام ليلة كذا جاء في بعض الروايات وفي ضعف. قالوا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. النقيض هو الصوت، صوت الباب قادم من الفتح. فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يعني ثنى على هاتين السورتين، على هاتين الآيتين في الحديث الأول والحديث الثاني. لماذا؟ لأنها تضمنت هذه الأصول، الإيمان بهذه الأصول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلما كان فيها إثبات إيمانهم واعترافهم بهذه الأصول عظم الله تعالى هاتين الآيتين. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار داخل في ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان باليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية يشمل كل ما يكون بعد الموت، فكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان اليوم الآخر من القبر وما عداه، كما جاء ذلك نصا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة. فمعنى أن القبر وما بعده كله من اليوم الآخر. قال: وهذا حق، هذا حق من الإيمان بالجنة والنار من أصول الدين، ولكن هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة نقول اليوم أننا نقرأ إلى قول وتكلم الناس بالمفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، لما قرأنا حتى النص ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.